مع الليلة 23 من شهر محرم الحرام لعام 1422 هجرية في الحسينية العباسية، ومع سماحة العلامة الدكتور الشيخ أحمد الوائلي.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الآية الكريمة فيها أبحاث ومقدمة أعرض لها إن شاء الله. لفظ الصلاة مشتق من الصلو وهو عظم في الفخذ، هذا إذا سجد الإنسان يعلوه هذا العظم في الفخذ، يعني إذا أحسن السجود فهو مشتق من هذا المعنى، من هذا العظم، عظم الفخذ اللي عادة يكون الإنسان إذا ركع يعلوه هذا العظم. هذا المعنى كان من الأسباب اللي خلت مجموعة من قريش ما يردون يصلون. خطر أبو جهل، قالوا له أنت ما يمنعك من الإسلام؟ قال الإسلام أكو بي صلاة، وهاي الصلاة إذا أردت أصلي تعلوني أشتي، ها؟ يعني تعبيرنا العامي أنه مقعدي يصير أعلى مني، ها؟ هو يعني خلفي مقعدك أعلى منك، يعني شو مو جزء من جسمك هذا؟ ما غريب يعني؟ هذا جزء من جسمك، شنو الفرق أن يكون هذا الجزء شنو فرق عن الأجزاء الباقية حتى يأخذ هذه الحساسية؟ تعلوني أشتي؟ والله لا تعلوني أشتي أبدا. لا مو بس هذا، أكو قبيلة، دول إجوا وفدوا على النبي صلى الله عليه وآله ودعاهم النبي صلى الله عليه وآله إلى الإسلام، قالوا له والله إحنا عندنا شروط، ما عندنا مانع نسلم بس عندنا شروط. قالهم ما هي؟ قالوا له من هالشروط احنا لا تخلينا تدعونا الى ان تكون اعجازنا اعلى منا، يعني تدعونا الى الصلاة وتخلينا نركع ويكون عقبنا اعلى منا، لا يعفينا منها، اذا تعفينا منها نعم ربما تكون يعني تسهل علينا الدخول في عملية الاسلام. هذا غريب، يعني هو هالمعنى عندهم، هاي الظاهرة، هاي الظاهرة انت اذا تبحثها شوية زين. انا خطر اشرت اليها، يعني الان مثلا من الامور اللي تلفت النظر عندهم اذا واحد مد يده الى مصافحة انسان والانسان مد يده اليسرى يزعلها، مو بس يزعل لا يرتب عليها اثر، يعني ان هذا تعبير آخر هاي عليها عتبة مو عادية، يعني مو شنو أنا تمد لي يسرك؟ اليسرى موضوعة لأشياء أخرى، اليسرى يتطهر بها الإنسان، ينظف بها مواضع معينة، مو معناه أن اليسرى تنمد. ولذلك تلقى عندهم هذا الكلام، وعد عبد الله بن طاهر يطبع لي واحد يقول له فلان يشتمك ووالله لقفاك خير من وجهه ولا شمالك خير من يمينه. وشو الفرق الشمال عن اليمين؟ هاي ايد وهاي ايد واثنين هن بجسم واحد، هاي اشرف من هاي، ايش معنى؟ ملاحظ؟ مو شاعرهم شو يقول؟ تنبه لي، الواحد من عندهم اذا دخل اذا يدخل عنده قضيه مهمه يقول للطرف المقابل اللي يريد يكلفه يقول له ضعني في يمينك ولا تضعني في شمالك، كنايه عن انه كرمني احترمني، لانه انت لا تضعني في شمالك معناه تحتقرني. مو يقول شاعرهم اجبني، افي يمنى يديك وضعتني فافرح ام صيرتني في شمالك، لئن شاءني ان نلتني بمشاءه لقد شرني اني خطرت ببالك. نعم، فيتصور ان اللي يوضع باليمين هذا محل تكريم، ان يكرم لان وضع باليمين، كنايه عن انه في موضع مكرم، فيفضلون عضو على عضو. هذا موجود، هذا النمط من التفضيل، هذا ان هذا العضو اشرف من هذا العضو وهذا العضو افضل. حتى قد يقول لي واحد زين تعدكم بالمأثورات الاسلاميه وبالاحكام، هذا المعنى موجود. اذا اراد يدخل الى مكان يقول له ابدا بيمينك، ادخل برجلك اليمنى ثم برجلك اليسرى، نعم بالوضوء ابدا باليمين ثم ثني بالشمال، بالكذا افعل باليمين وثني بالشمال، عندكم موجوده. صحيح عندنا موجوده، لكن الاسلام راعى بها هالمعنى، راعى بها اذواقهم، راعى فيهم العرف اللي عندهم. عندنا جمله من الاحكام موضوعاتها عرفيه، لما ترجع الى كتب الفقه جمله عندنا من الاحكام مواضيعها عرفيه، الحكم الى موضوع، والموضوع نعم مره يكون صحي، مره يكون اخلاقي، مره يكون لا عرفي. يعني اكو مثلا افرض لباس الشهره، لباس الشهره واحد يريد يلبس مثلا برنيطه وفرد قميص مثلا مشجر وفرد الباس شورت كما نعبر عنه ويطلع يمشي، قطعا النقد احنا في مجتمع مثل هذا مجتمعنا نقول هذا شلوش، فهذا اللون شنو سببه؟ سببه العرف العام، نفس العرف العام لباس الشورت. ليش يحرم الشارع؟ يؤدي الى احتقار الى الزراء الى ذل، هذا موضوع عرفي من المواضيع العرفية. فعدنا بعض الاحكام مواضيعها عرفية، وهذا من هالنوع، يعني راعى فيه اذواقهم، راعى فيه عاداتهم، والا مو معناه اعتراف من الاسلام بان الجانب الايمن افضل من الجانب الايسر. شو الفرق؟ ترجع بلا مرجع، وشو الفرق؟ يعني اذا تقول لي ان هاي اليد يقدر الانسان يتحرك بها اكثر ويتصرف بها اكثر، هاي نتيجة الدربة والمهارة على مئات السنين الاف السنين، استعمل يده اليمنى، استعمال ايد اليمنى ادى لهذا المعنى، والا مو معناه ان هذا العضو اشرف من هذا العضو او هذا العضو افضل من هذا العضو. اذا مسألة ان الاعضاء يفضل بعضها على بعض مو اكثر من الارتباط بالعرف الاجتماعي الشائد، المواضعات العرفية اللي موجودة عندهم شائدة والشارع راعاها، راعاها لانها مظهر من مظاهر التكريم الشائدة عندهم. وجملة عندنا من العناوين من هالنوع، يعني انت تلاحظ، يعني الان انا اريد اصلي افرض في اضرحة الائمة سلام الله عليهم، اريد اصير قدام الشباك واصلي، شو المانع؟ ماكو مانع. لكن شي يقول لي الشارع؟ يقول لي اذا العرف يعتبر هذا اهانة لصاحب المرقد، نعم يمنع، يمنع، يجي الحكم بالمنع. اذن المسألة الاعراف تراعى، ومراعاة الاعراف لاحظها الشارع وجعلها موضوعا لجملة من احكامه. طيب من بعد هالمقدمة خلينا نرجع للموضوع. الصلاة مشتقة من هذا، من هذا المعنى، بس هي نجي الى معناها عندنا الان لغة وشرعا. المعنى اللغوي الصلاة دعاء، الصلاة بالمعنى اللغوي الدعاء، إما من باب تسمية الشيء باسم بعض أجزاء، لأن بعض أجزاء الصلاة دعاء، نبه لي، أو لأن جميع ما يقرأه الإنسان بالصلاة هو فيه معنى الدعاء، هو فيه معنى الدعاء. يعني أنا عندما أتوجه إلى المحراب وأريد أن أصلي، ما في شك أن هالوضعية كلها هي تضرع إلى الله ودعاء وانقطاع وطلب الخير من الله عز وجل، فإذن هي بمعنى الدعاء. الصلاة بمعناها اللغوي الدعاء، ولهذا تلقى الآن عند الأمم الأخرى يقف المصلي فيدعو، وهو بهالمعنى لون من ألوان العبادة. شلون لون من ألوان العبادة؟ هو الدعاء. إذا وقف الإنسان وصار يدعو، شنو معنى الدعاء؟ معنى أنا ناقص، أنا محتاج، أنا مضطر، وإلمن جاي أتوجه إلى الكامل، إلى الغني، إلى المعطي. ها؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نسأله أن لا يحرمنا من رحمته. إذن الصلاة في الواقع دعاء، مو أكثر من دعاء. ها؟ إنسان يقف ويدعو، هاي بمعنى اللغوي. بالمعنى السائج الشارع نقلها من المعنى اللغوي، بالوضع التعييني طبعا، عين أن الصلاة هي عبارة عن مجموعة من الأفعال المعهودة يجب فيها القيام اختيارا، افتتاحها نعم التكبير، تكبيرة الإحرام، وختامها شنو؟ التسليم، السلام عليكم، هاي عندما يقول هذه هي الختام يخرج منها. أكو بعض المذاهب قد يكون عنده شوية اشتباه بالتطبيق، يقول يمكن الخروج من الصلاة مو إلا بالتسليم بما ينافي الصلاة، يعني بما يقطع الطهارة مثلا، نبه لي، شيء من القبيل. طبعا هذا من باب الخطأ في التطبيق، وإلا ما عنده هدف سيء الرجل. المهم أعود للموضوع، الصلاة هذه الصلاة فرضت، شي عبر عنها القرآن الكريم، يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. خلينا نجي أولا إلى معنى كتاب. كتاب شنو المراد به؟ كتاب، هاي اللفظة مرة تيجي بمعنى الفرض، كتب عليكم يعني فرض عليكم. طيب هذا الفرض كان للتشهي، يعني الله عز وجل عندما فرض علينا الصلاة، شنو العلة من وراء هذا الفرض؟ ما هو الهدف من وراء هذا الفرض؟ عندما فرض الله عز وجل علينا الصلاة، ما هو الهدف من وراء هذا؟ الحقيقة احنا ما نقدر نتوصل الى العلل الواقعية الا ما يرد عن طريق المعصومين. اذا النص، اذا الخبر نص لي على علة معينة اقدر اقول هاي العلة. لكن اكو روايات، الرواية الواردة عن الإمام صلوات الله عليه يقول فرض الله الصلاة لأسباب، أولا بيها إقرار لله عز وجل بالربوبية، إقرار لله بالربوبية والوحدانية. شنو معنى إقرار الله بالربوبية؟ مترى دائما احنا أذهاننا يختلط عليها الأمر فننسب التربية علما لغير الله. الربوبية هنا الرب المربي. طيب احنا غالبا نغلط، علما ننسب التربية، نقول والله هذا امه وابوه، طلعوه، هذا امه وابوه اجتمعوا وطلعوه ورباه ابوه، ربت امه. لا، امه مجرد واسطة وابوه مجرد واسطة، المربي الحقيقي هو الله عز وجل، لان الطاخ لا تنمو والطاكيان نعم بقابلية للازدهار وللامتداد وللنمو، هو اللي ربى. إذن الأم والأب، يعني بتعبير آخر، لو لم يجعل الله عز وجل في لبن الأم طبيعة منمية ما ينمو الطفل أبدا، بس اللي وضع الخواص بها المخلوقات هو الخالق، هو الخالق. الإنسان يغلط غالبا، يروح بذهنه بعيد ويتصور السبب الطبيعي ينسب له الأشياء، ومثلا خلق لك المعنى يوم واحد يتغدى عند واحد، من خلص من الغداء أكو دعاء مذكور، هذا مستحب، اللهم هذا منك ومن نبيك ورسولك، هذا الدعاء. قال يا واش تعال ومن نبيك ورسولك، اللحمة أنا مشتريها من فلان قصاب، والتمنة أنا مشتريها من فلان، والخبزة جايبها من الخباز، شنو من نبيك؟ هذا ما متصور أن هاي الحبة الحنطة من اللي خلاها تطلع من التراب، من رطاها القابلية للتراب خلاها يعطيك حبة حنطة رائعة، من اللي نمالك الحيوان فيما أعطاه من غذاء، من اللي يسر لك سبل الكسب حتى تشتري اللحمة أو الخبزة. فهذا ذهن يقف على السبب المباشر يتصور أن السبب هو الفاعل، لا، الواقع الفاعل الحقيقي هو الله عز وجل. وليس معنى ذلك سلب الاختيار، لا لا لا، الله عز وجل يخلق ما منه الوجود، الإنسان يفعل ما به الوجود مثل ما يقولون. فدخلي أرجع، كتاب يعني فرض. الله عز وجل عندما فرض الصلاة فرضها لأسباب، يقول الإمام سبب من الأسباب بها إقرار لله عز وجل بالربوبية، أن الإنسان يعترف بأن الذي رباه الله عز وجل، فيقول الحمد لله رب العالمين، اللي رب العالمين، اللي أنشأهم، اللي أعطاهم القدرة، اللي أعطاهم العطاء غير المحدود في كل الأبعاد. هاي وحدة اعتراف لله. اثنين، وفيها خلع للأنداد. خلع للأنداد شنو؟ يعني مو احنا نوقف بالمحراب نقول له إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نعبد غيرك، الصيغة تفيد الاختصاص، يعني احنا نعبدك أنت ما نعبد غيرك، لأن غيرك ما يستحق العبادة، ماكو كائن يستحق العبادة، كل الكائنات الأخرى مخلوقة لك، الخالق هو الوحيد اللي يعبد. أما هذا الكيان المفتقر اللي بحاجة إلى غيره، القائم بغيره، هذا ما يستحق أن يعبد. المعبود يخلع الأنداد. الشيء أكو أنداد أخر، مرة أكو أنداد خارجية، مثل ما كانوا دول البسطاء يجيب الأحجار يسجد لها، يجيب له صنم يعبده، مثل ما الآن ليش روح بعيد، الآن أكو صخور يعبدوها، صخور فخلا يعبدها، وما أكثر الصخور الحمد لله بكثرة. فتأمل هاللون هذا اللي تشوفه موجود شائد فعلا، وكان سابقا يجيب لفرد حجر أو يجيب لحيوان يعبده، أحيانا يعبد الأنواع الجوية، يعبد الظواهر الطبيعية، عبادات، هذه عبادات، هذا معبود خارجي. أكو لا والله معبود داخلي. المعبود الداخلي شنو؟ الهوى، العصبية. واحد يعبد عصبيته قدام عين الدليل، لكنه العصبية تاخذه، يبتعد يدير وجهه عن الدليل تماما، او يجي للدليل يلعب بيه، يحاول يلخبط للدليل، يقلب رأسا على عقب بدافع الهوى، بدافع العصبية، بدافع الهوى وبدافع العصبية. طيب، وإلا واحد مثلا تفرض يحتل مكانه بالساحة الإسلامية، يقول الحسين شو مطلع يقاتل يزيد، هاي طلعته كلها شوم على المسلمين وبلاء، نعم، وشق لعصى المسلمين. أرجوك، يعني هذا يتكلم بلغة فقيه يو يتكلم بلغة هوى؟ الحسين جرد عن كل شيء، سيد شباب أهل الجنة حسين سلام الله عليه، سيد شباب أهل الجنة حسين، النبي يقول هو مني وأنا من، نعم، ريحانتي من الدنيا، ولدي إمام إن قام أو قعد، كل هاي الأدلة قدام عينه، يقول هاش طلع هذا، كل طلعت كل شوم. غريب يا أخي، غريب والله. أنت عندما تقرأ هكذا ما في شك أن هذا المعنى يحملك على أن الموضوعية عندنا منعدمة تقريبا، ما عندنا موضوعية، كل ما عدنا هوى نعبده، تنطوي صدورنا على آلهة في داخلنا، في داخلنا آلهة نعبده، هذه هي آلهة. فأكو إله من الهوى، إله من العصبية، إله من العرف الاجتماعي، أحيانا نعبد تقاليدنا، نعبد قيمنا الاجتماعية. نادر تلقى واحد ما متأثر بلون من ألوان العبودية، ولذلك القرآن الكريم يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. شلون يؤمن وشلون مشرك؟ هو يقول لا إله إلا الله لكن في داخل آلهة، يقول لا إله إلا الله لكن في صدر آلهة من الهوى ومن التعصب ومن عبادة القيام، كلها عبودية، ألوان من ألوان العبودية. في خلع الأنداد الإمام سلام الله عليه يقول هدف من أهداف الصلاة خلع الأنداد. بعد ومن أهداف الصلاة يقول أن الله عز وجل يحب من عباده أن يسألوه ليعطيهم، لأن هذا الإنسان عندما يتوجه إلى يقول له اهدنا الصراط المستقيم، جاي يستلهم الخير من الله، جاي يطلب. والمربي عادة يفرح إذا طلب من عنده الطالب. حتى ملاحظ أن الآن الإنسان لما يربي ابنه إيش قد أفرح أنا مثلا إذا طفلي يطلب مني حاجة، يقول أنا أريد هالحاجة، هو يكون مسرور أطارد حتى أجيب له الحاجة حتى يفرح حتى ألبي نداءه. هاي طبعا هاي موجودة عند كل مربي ينزع إلى إرضاء هذا المربى. ويقول أحد شعرائنا يقول فهل دللت لي الغوطتان لبانة أحب من النعمة إلي وأطيب صبيا من الأطفال، لولاه لم أخف على الشيب إن أنأى وإن أتقرب، وعندي كنوز من حنان ورحمة نعيمي أن يغرى بهن فينهب. يقول أنا أصير واهي مسرور أن هالكنوز اللي عندي من الحنان والرحمة يستثمرها هذا، يطلب من عندي حتى أعطيه. وعندي كنوز من حنان ورحمة نعيمي أن يغرى بهن وينهبا، أيا رب من أجل الطفولة وحدها أفض بركات السلم شرقا ومغربا. إذن المربي يحب أن يسأل ليعطي من يربيه، هو الله ربنا مربينا راحمنا، نتوجه بحاجاتنا إليه، نتوجه بطلباتنا إليه. وهذا الباب اللي إذا وقفت عليه ما بيعيب ولا بيعار أبدا، هذا باب الله، الباب اللي ما تلحقك معرة ولا عار إذا وقفت عليها، بعكس الأبواب الأخرى. الأبواب الأخرى إذا سألت عار، تستعار، عيب عليك. نعم، يورثك ذل، يورثك عار، لكن الوقوف والطلب من الله عزة وليس بذل. الوقوف والطلب من الله عز وجل عزة وليس بذل. إذن هدف من أهداف الصلاة أن الإنسان يطلب من ربه ليعطيه. بعد شو تنبه لي هذا، يقول الإمام وهدف من أهداف الصلاة أن الإنسان يقف بالذل والمسكن بين يدي الجبار. شلون يعني يقف بالذل والمسكن بين يدي الجبار؟ لأن أنا الآن كل موقفي هذا مثل ما قلت لك في صدر البحث هو تضرع، تضرع يعني ذل ومسكنة. المن هالذل والمسكنة؟ الإنسان يقول أنا عندي كرامة، أنا معتز بكرامتي، أعتد بكرامتي، ليش أذل؟ أنحني وأسجد وأقوم وأتضرع. هاي الذل والمسكنة المن؟ يقول بين يدي الجبار. شنو معنى بين يدي الجبار؟ هذا الذي لا يذل، لا يعتريه ذل، هذا اللي ينزه من الذل، هذا اللي يقول لك كبره تكبيرة، اجعله أكبر. نعم، مو أكبر يعني بمعنى أفعل تفضيل مثل ما يقولون، لا، يعني هو اللي ما يعتري ذل ولا يعتري حاجة ولا يعتري. ماكو عندنا جبار إلا الله. انت اكو عندك واحد من الجبابرة ما يذل؟ شايفة آخر لحظاته وقت الموت شلون حاله؟ لو مش شايفة، شايفة شلون مثل الخرقة يقلبوه كيف ما يريدون، يعاين بعيون أهله بوجوه أهله، بلكت واحد يدفع عنه سكرات الموت، يخفف عنه اللوعة، يطلب الخير، يطلب عينوني ارحموني، في لحظات يذل في خصوص. ليش في لحظة في حياته؟ ولذلك الله عز وجل طلب منا أن نرحم من تمتد به أيام العمر. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تمهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تتأمل هذا إذا صار بحاجة إلى من يناول مية، أو بحاجة إلى من يناول طعام، أو يحط عليه غطاء، أو يلبس رداء. هذا في هالحالة تعرف الرحمة به شنو؟ الرحمة به تكامل للإنسانية واستجاب لأمر الله، استجابة لأمر الله. يعني الإنسان السوي اللي عنده فطرة سليمة يرحم الضعف، ما يقسو على الضعيف. هذا لما يوصل إلى مرحلة من الضعف يختضي البنوة، إذا أكو بنوة بارة تتجه إلى بر الوالدين وإلى رحمتهما. الإنسان إذن بحاجة إلى الرحمة، الإنسان بحاجة إلى الرعاية، إلى الرحمة، إلى قضاء الحاج، قضاء حاجته، تكريمه. فالإنسان لما يوقف بين يدي الله يشعر أن هو بكل هالحاجات، بقلب هالحاجات، لكن يقف وين؟ يقف بين يدي الجبار اللي لا يحتاج ولا يموت ولا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم. إذن ماكو واحد يصلح أن يسمى جبار إلا الله، ماكو واحد. الناس كل هذول حتى هذول اللي نسميهم جبابرة، هذا مو جبار، هذا بالعكس مريض، هذا مريض. تنبه لي، هذول اللي نسميه جبار، إذا تلقى لك واحد يسموه طاغية أو يسموه جبار، هذا من شعوره بالنقص، كل نقص يريد يعوض. وإلا الإنسان العاقل ما يصير متعجرف أبدا. الإنسان العاقل ما يمكن أن يكون متعجرف، يكون سيكون، يكون لين، يكون خلوق. هذا يشعر بنقص يريد يعوض، شلون يعوض؟ يرفع روحه، يجعل نفسه في مصاف المعبودين، لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. اتأمل. وإلا الواقع ما تصلح الكبرياء ولا العظمة ولا العزة إلا لله عز وجل. فالإمام يقول هدف من أهداف الصلاة أنك تشعر بأنك واقف بين يدي الجبار الحقيقي وأنت في حالة الذل والمسكنة. بعد الهدف الخامس اللي ينص عليه الإمام سلام الله عليه كما يذكر الحر في الوسائل، يقول الهدف الخامس أنك تضع تسجد على التراب تواضعا لله. شنو؟ لتشعر أن هذا الخد ما يلوق لأن يكون مصعر، ما يلوق لأن يكون مملوء غرور وكبرياء، لأنه الخد اللي يملئ غرور وكبرياء لا ينبغي أن ينحط على التراب. هذا باشر ينحط على التراب، وتعال شوف الدود يستعمل به، حطه على التراب ساعتين ثلاثة، تعال شوفه، تعال شوفه، شوف هذه الوجوه، شوف هذه العيون، شوف إلى أين تنتهي. يعني هالمنظر اللي يحملك على الألم، على اللوعة، هذا الجسد اللي كان الإنسان هل قد يعتز به، العين النجلاء، وإذا بها توضع في قلب التراب. رحم الله الشريف الرضيع، يقول: وجه كوجه البرق غاب وميضه، صدر كصدر العظم كل نضاؤه، حكم البلا فيه، فلو نظرت له أعداؤه لرفت له أعداؤه، ومسندين على الجنوب كأنهم شرب تخاذلوا بالطلا أعضاؤه، أكلتهم الأرض التي ولدتهم، أكل الضروس حلت له أكلاؤه. فعلا هكذا، تشوف هذا الخد اللي يوضع على التراب، اللي تتناول التراب، تتناول الديدان والحشرات، حتى يشعر الإنسان أن العزيز اللي ما يذل، اللي ما عنده خد يوضع على التراب، والله عز وجل. هذا هو الباقي، إذ لا باقي غيره، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربي ذو الجلال والإكرام. وأي جلال أعظم من هذا الجبروت والعز والكبرياء، لأنه هو الله عز وجل تفرد بهذا، لأن الصلاة إذن الصلاة شرعت لأهداف، ومن جملة الأهداف هذه المعاني، وهي يقدر يستحضرها الإنسان. هذا معنى الكتاب بمعنى الفرض. قد يجي لا يجي الكتاب بمعنى المكتوب، بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم راء كتاب، يعني قرآن مكتوب. شوي بل خلنا نوقف عند هذه. القرآن يعبر دائما عن أنه كتاب، يعني منه يستدل المفسرون على أن القرآن كان مكتوب في أيام النبي. القرآن في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مكتوب، يعني النبي لما طلع من الحياة ما كان القرآن موزع هنا شوية وهنا شوية، لا لا لا، مجموع ومكتوب ومثبت. والروايات عندنا صريحة بهذا المعنى. خلي هسه أنا ما طول مرينا هنا خلي أروي لك. البخاري نفسه يروي يقول لما مات رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا دول أربعة قد أكملوا كتابة القرآن، أربعة منه أبو الدرداء واحد من عدهم، ومعاذ ابن جبل، وزيد ابن ثابت، وأبو زيد. دول أربعة يقول كانوا في أيام النبي جمعوا القرآن. أسأب الله عليهم طالب خليه خارج قوش، هذا دائما دوداني. فخلينا الآن نلاحظ أن هؤلاء الأربعة كان القرآن مكتوب، دول قد كتبوه موجود عندهم. زين هاي الرواية خلينا نحتفظ بها، خلنا نجي للرواية الثانية. الرواية الثانية شنو؟ يقول استدعاني زيد بن ثابت، يقول استدعاني الخليفة أبو بكر، قال لي يا زيد، لغلا قال لي أنت شاب عاقل، رجل شاب وعاقل لا نتهمك، وكنت تكتب الحديث للنبي صلى الله عليه وآله، أريد منك تتتبع القرآن وتجمعه لنا. يقول قلت له كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله؟ قال لي ذلك خير. يقول لم يزل يراجعني يلح علي حتى شرح الله صدري لما شرح له صدر أبي بكر وعمر، فبدأت أجمع بالقرآن. منين جمعت؟ من العشب واللحاف، نعم، الحجر المسنون الناعم اللي يكتبون عليه، والعشب بعد، ومن صدور الرجال اللي حافظ لآية أجيب أكتب الآية اللي عنده. يقول جمعت فحتى وصلت إلى آخر آيات سورة التوبة، وجدتها عند خزيمة. شنو هي؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يقول جمعت اختمت للقرآن، اكتبت وجبت إلى الخليفة الأول، ظل عند أيام حياته، ثم بعد ذلك راح للخليفة الثاني أيام حياته، ثم بعد ذلك خلى أمانة عند حفصة. هاي الرواية الثانية اللي رواها البخاري. فنشوف أن دن الروايتين يتضاربن ولا. مرة تقول أن زيد نعم كان أحد الذين جمعوا القرآن في أيام النبي، مرة الرواية الثانية تقول لا استدعاني وطلب مني الخليفة أنا أجمعه وكان مو مجموع، وهاي بعد النبي. هذا مو تناقض؟ كان مجموع مرتين، يعني كتبه، مرة كتب في أيام النبي مجموع، جن هنا الآن جمع، هاي وحدة. اثنين، هاي الطريقة في جمع القرآن يطمئن إليها؟ يعني أرجوك أنا الآن قضية رواية تعيش عند واحد يومين ثلاثة، بعد أربعة أيام لما تجي لي ويروي لك إياها تلقى بها تقديم وتأخير وينسى. إنسان عرضة، ولذلك عروة، والتفت للروايات، التفت لي شقول عروة ابن أخت أم المؤمنين عائشة، ابن أسماء، عروة ابن الزبير. طيب يقول دخلت على خالتي، قلت لها تعال طلعيني من هالمشكلة. قالت ما هي؟ كلها القرآن الكريم يقول إن هذان لساحران، هذا خطأ، لكن إن هذين إن المؤمنين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون. ليش مو والصابئين؟ ثلاث آيات. ومن أوفى بما عاهد عليه الله ليش مو عليه ها؟ وهي كلها لحن، هذا كله إلحان، والقرآن نزل بلغة العرب. تعال صحح لي هالخطأ شنو ومين. قالت لي يا ابن أختي إن هذا من عمل الكتاب، دول اللي كتبوا القرآن نعم ما كانوا يعرفون، أخطأوا كتبوا بها الكتابة، وإلا القرآن ما يجي بها الخطأ لولا عمل هؤلاء. أولا هاي الرواية لو إحنا راويها يا أبويا كان قلبت علينا السماوات والأرض. كنت ترمي الصحابة لأنه ما يعرفون أنه دول ما يعرفون الكتابة. لا يا أخي أنا مو هالشكل، أنا أقول الآن دي أنقل روايتك شوية تبالي ليتسع صدرك لي ها؟ دي أنقل روايتك وين؟ في أصح الكتب بعد كتاب الله، في أصح الكتب بعد كتاب الله. بتنبه دي تقول أن أم المؤمنين تقول كما السيوطي عندما ينقل هالرواية في الدر المنثور يقول إسنادها صحيح على شرط الشيخين ها؟ إسنادها صحيح على شرط الشيخين. طيب إذن أكو بالقرآن الكريم دول لما مرت عليهم فترة نجي نجمع من عندهم القرآن، هذا وين رايح وهذا وين جاي، هذا ناشي أو مو ناشي، ومن العشب ومن اللخوف ومن الحجارة جين، وبعضها قد يكون ضايعة. مو أم المؤمنين عائشة تقول كانت عندنا آية من القرآن مكتوبة على جلد ودخل الداجن، الداجن يعني شخل أفرض دخل، تقول أكل ذلك الجلد وأكل الآية وياه. طيب إذن إذا كان كذلك ألا يتطرق بهذا الطريقة اللي نذكرها ما تؤدي إلى الخدش بالقرآن وفي طريقة جمع القرآن؟ أقدس كتاب من السماء، هاي طريقة جمعها يعني ليش؟ ليش ما نرجع بعدين نمر على الموضوع؟ طيب هاي اثنين ثلاثة أربعة. لما تقول أن تتبعته حتى آخر آية من آيات سورة التوبة ما وجدتها إلا عند خزيمة ولم أجدها إلا عند أحد غيره، ما جاء ما شهد بها إلا خزيمة جاب ليها واحد، معنى ذلك أن جملة مو بس هاي الآية، يقول إلى آخر سورة السورة جين هاي الآيات معناه إحنا أخذناها بطريق الآحاد مو بطريق التواتر، وإحنا القرآن عندنا ما يصدق إلا إذا أخذناه بطريق التواتر. القرآن ما نقدر نقول أنه صحيح ما لم يجينا بطريق التواتر. شنو يعني بطريق التواتر؟ يعني ينقله جماعة يمتنع تواطئهم على الكذب، يطلع عن حدود الآحاد. هذا خبر آحاد، خبر آحاد بإجماع المسلمين. القرآن ما يثبت بخبر الآحاد، شلون انت تثبت ليها بخبر واحد وهو خزيمة؟ ما يصير هذا ما يصير. بعدين هذا الكتاب الذي جعله الله كتاب هداية، دستور الأمة، دستور الدنيا، النبي يطلع وما يضبطه؟ ما يمكن أن يضبطه؟ والحال النبي صلى الله عليه وآله كان حديث بسيط يقولهم لأصحابه قيدوا العلم بالكتابة، العلم ترى يهرب، قيدوه بالكتابة، إذا ما تكتبه يضيع. فعلا الآن إنسان قضية بعد سنة سنتين تروح من عنده، ما يعرفها، ألفاظها ينساها، مضمونها ينساها. شلون نقدر نجمع بين هذا وهذا؟ أكو طريقة للجمع بين الروايتين؟ استدني مجرد روايتين متناقضتين، أكو روايات متعددة من النوع. إذن ليش هالإصرار؟ وليش ما أرجع إلى الذين كتبوا القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وأطمئن، أزيل الشبه عن طريق القرآن وأقول القرآن أيام النبي مجموع، وفعلا كان جبرائيل عرض على النبي كل سنة مرة، وسنة وفاته عرض عليه مرتين، معناه أيام مجموع وموجود. وعلي ابن أبي طالب ما فرغ، ما خلى رداء على ظهره حتى فرغ من كتابة القرآن، ما طلع من عنده، وكان يقول والله ما من آية نزلت بليل أو بنهار أو بسفر أو بحضر أو بناسخ أو بمنسوخ إلا وأنا أعلم متى نزلت وفيما نزلت. طيب ما يعني، على العموم هاي روايات ما نعتد بها، احنا لا نقبلها بحال من الأحوال، لأن قرآننا أعز علينا من روايات الأشخاص ومن الأشخاص في أنفسهم. كتابنا احنا احرص عليه من ان نجي نخلي الشك يتدسس اليه من اجل تصحيح رأي او تصحيح رواية. هذا شيء لا نقبله ابدا ابدا. طيب اعود الى الآية: ان الصلاة كانت على المؤمنين كتاب. طيب كتاب يعني انها فرضت عليهم وهي مكتوبة ايضا بالمصحف، كتابا موقوتا. موقوت معنى موقوت يعني موقت، يعني بتعبير اخر ان الصلاة وجوبها مقيد بالوقت. شن هي الاوقات اللي حددها ان، يعني هاي المسألة الخلافية الان بين المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم: اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر. ذكر القرآن للصلاة ثلاث اوقات. الوقت الاول دلوك الشمس الظهر، الانسان اذا يعاين بالشمس يدلك عينيه، يضايق الشعاع يدلك عينيه، عبر عنه دلوك الشمس والشكل. هذا صلاة الظهر والعصر، ذكر لها هذا الوقت المشترك. اقم الصلاة لدلوك الشمس، بعد الى غسق الليل. غسق الليل اللي يصير به المغرب والعشاء اذا دخل الليل، وقت ذكره للوقت المشترك بين المغرب والعشاء اثنين. وقرآن الفجر، قرآن الفجر يعني صلاة الصبح، صلاة الفجر. ثلاث اوقات نص عليها، وهذا المعنى ايده منه عدل الكتاب. ائمة اهل البيت سلام الله عليهم كانوا مو بس ائمة اهل البيت، لا، اللي يحب يشوف المنتقى لابن تيمية، المنتقى لابن تيمية يقول رسول الله جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في غير سفر ولا عذر ابدا، في بالمدينة جمع صلاة الظهر والعصر جمعهن، صلاة المغرب والعشاء جمعهن. وسألوا عبد الله ابن عباس قالوا له لماذا، ليش رسول الله صلى الله عليه وآله جمع؟ قال حتى لا يحرج أمته. شلون يعني حتى لا يحرج أمته؟ أنت ملاحظ أن كاسب مثلا يطلع الصبح يصلي ببيته، يطلع رايح على كسبه، يصير الظهر عليه، يقدر يجمع بين الظهر والعصر وينصرف إلى عمله، ينصرف إلى راحته. للتيسير الله عز وجل جعل الدين يسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يسر ما بعسر. يصلي الظهر والعصر، بعدين يصلي المغرب والعشاء. في القرآن الكريم دليل واضح على أن أوقات الصلاة ثلاثة، الروايات بالعشرات موجودة، النبي صلى الله عليه وآله في سنته فعلا وقولا وتقريرا صلى وجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. طيب كذني كلهن أراد الله عز وجل بهن التيسير على العباد، وهذا المعنى بوسع أي واحد يقدر يشوفه في باب الجمع بالصلاة. طيب الأحناف منعوا، الأحناف قالوا الجمع ممنوع إلا في عرفة والمزدلفة بس، غير هذا الجمع ما يصح. المذاهب الإسلامية الباقية لا، أجازت الجمع بالسفر بس، يعني الشوافع والموالك والشوافع والموالك والحنابل قالوا بس بالسفر دون الحضر. عندنا لا، احنا يجوز، يعني عند الإمامية جائز ان الانسان يجمع دائما وين بين، سواء كان في سفر او كان في حضر بعذر او بغير عذر، والقرآن دليله واضح امامنا. طيب فعندما يقول القرآن الكريم أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني في وقتها. طيب الوقت اللي نص عليه القرآن أكو بي وقت أفضلية وأكو بي وقت لا، مو وقت أفضلية، يعني يتأخر الإنسان. هذا المعنى شوية ينبغي أن نتنبه له. الواحد من عندنا إذا سمع صوت المؤذن يقتضي أن يبادر، شارعوا إلى مغفرة من ربكم، يبادر لأن ما يدري أنا راح أأخر الصلاة، أنا أدري أنا راح أعيش إلى بعد ساعة، ما أدري هذا النفس إذا صعد راح ينزل مرة أخرى، أدري ولا ما أدري، ما أدري يعني جائز أن يكون أنا بهاللحظة وقعد. ها في هالحالة لازم الإنسان يبادر، ما طول صار وقت الصلاة لا تلهيك الدنيا عنه، لأن الدنيا أنت غصبا عليك راح تطلع منها، مشي غصبا عليك راح تطلع منها شئت أم أبيت. فعليه لا تخلي هذا يروح من عندك، لا تخلي هالفرصة تروح من عندك. الوقت الأول للصلاة أنت تفرغ من سماع الأذان، بادر إلى عبادة ربك، اغتنم هالفرصة. وليغتنم كل مغتنم منكم صحته قبل سقمه، وشبيبته قبل هرمه، وفرغته قبل شغله، قبل كبر وسقم وهرم يمله طبيبه ويعرض عنه حبيبه. الواقع ما تدري انت بهاللحظة هذه، ما طول الله عز وجل ما انحك عافية وعندك وقت وسمعت صوت الأذان بادر إلى الصلاة، بادر إلى هاي الصلة اللي بينك وبين ربك، لأن الصلاة هوية المسلم، الصلاة هوية المسلم ورفيقته في قبره، تؤنش وحشته وتطرد عنه الشعور بالوحشة. الصلاة لا يضيع الإنسان هالوقت اللي الله عز وجل أراد منا المشارعة فيه أن نتوجه إلى الله، فهذا أول الوقت، ولا تخليها في آخر الوقت وتقوم أنت كلك كسل ما عندك إقبال على الله عز وجل. يا أخي شريد من الله عز وجل كل شيء مطينا، لما يعطيك عافية والله يأتي لحظة من لحظات العافية تسوى الدنيا، أكبر مستشفى بالعالم ما يقدر يعوضك لحظة من لحظات العافية، لكن الله عز وجل عطاك إياه، وما يريد عندك الصلاة تعود عليك، يعني مو يعني خيرها يعود لك مو لله، الله عز وجل ما راح عبادتك تزود ولا تنقصها، لكن هذه بها معنى الامتثال، الامتثال إلى الله عز وجل، امتثال الباري. ما في شك أن الله يحب من عبده أن يكون منسجما في الطاعة. طيب، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هنا أكو نقطة شوية تنبه إليه، كانت على المؤمنين، يعني غير المؤمنين مكلف بالصلاة لو مو مكلف، وهي مسألة أكو بها نزاع بين المذاهب الإسلامية، أن الكفار مكلفون بالفروع لو مو مكلفين بالفروع، شلون يعني؟ يعني أن من هو غير مسلم على مخاطب بالصلاة، يو لا عندنا احنا مخاطب، كفار مكلفون نعتبرهم، ولذلك القرآن يشرح لنا هالمعنى، ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، وطبعا هذا الكافر اللي يروح الى سقر يقولوا لك ايش وصلك لنا، يقول انا ما صليت، اذا الصلاة يعاقب عليها، يعني مفروضة، هذا هنا مفهوم اكو مفهوم مخالفة يعتبروا الاصوليين مو حجة. هنا اذا الصلاة مفروضة على كل انسان، الله عز وجل فرضها. اكو نقطة اريدك تتنبه لها، تكليف الكافر بالصلاة شنو معناه؟ معناه تأهيله ورفعه الى مستوى الانسانية. شايف انت ملاحظ انه اكو بعض الناس قد يحشي يا جماعة يوجه خطابه علما للي في نظره أنه يستحق الكلام، والباقين مو يقول أبو الطيب إني لا أفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا، أنا بس يعني ما يهموني دولة أبدا، اللي يهمني نعم واحد مثلا هذا اللون، لا الله عز وجل يريد يكرم عباده، يريد يقول أنا أخاطه حتى ولو كان كافر، أنا أرفعه ما جاي أغض من قيمته ما أحط من قدره، لأن هذا الظروف اللي سوته كافر ممكن أن تتغير سوي مؤمن. ما أريد أدوس على إنسانيته، لا إنسانيته لازم أكرمها، لازم أجعل أهل للخطاب، حتى الكافر مخاطب بالفروع الله عز وجل. شنو معنى هذا؟ معنى هذا أن الله يريد تكريم الآدمي، ولقد كرمنا بني آدم، نبه بس إحنا ناس نعامل بعضنا بعض معاملة سيئة غير صحيحة مغلوطة وحد، الله عز وجل لا يكرم عباده ويرحم عباده، يريد يرفعه إلى مستوى التأهيل، الشيء يظل هو اختياره، يريد يصير مؤهل على الرحب والسعة، ما يريد يصير مؤهل يجني على نفسه. إذن حتى الكفار مكلفون بالفروع. ولأهمية الصلاة، تصور الله عز وجل يريد أن يخرج هذا العابد في من هذه الدنيا، وآخر ما غطي به بيش؟ غطي بالصلاة. نعم، مو نحط نسجي ونصلي عليه، نقول اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا، يعني نريد نخلي روح مكلل بيش؟ بالصلاة، بدعاء المؤمنين. مو هي هاي الفريضة اللي الله عز وجل يفرض أن المسلم نصلي عليه ونخليه يطلع من هذه الحياة وقد باركناه بالدعاء له وقد باركناه بالتفجع له؟ اللهم إنا لا نعلم منه إلا خير، اللهم ارحم وارحمنا يوم نساويها. مو هذا اللي نريده؟ خلينا نشوف حصل أبو عبد الله على هالمعنى أو لا. سيد شباب أهل الجنة، هل وضعه القوم للصلاة وصلوا عليه أم لا؟ لا، مع الأسف ما صلوا. شي يقول أحد شعرائنا يقول صلت على جسم الحسين سيوفهم، صلت على جسم الحسين سيوفهم، فغدا لساجدة الضبا محرابا. مو بس هاي، حرموه من كل ما يجرى لمن يخرج من الدنيا. يقول الشريف الرضي غسلته دماؤه، قلبته أرجل الخيل، كفنته الرمول، خرجت إليه أخته الحوراء زينب، خويا نهاري والعقل تايه وليلي والدمع جاري، أعيش بين هذا وذاك، قض الليل ونهاري، لا دمعت تنشف ولا تنطفي ناري. احتضنت ذلك الجسد الصريع، وضعت وجهها على وجهه، خويا يا ثغر الرضاعة ويا الخوة من ثدايا مي، يا وجه العلم لقى يزول وينجلي همي، يا جسم الذي بما نار والد وعمي، جلست عنده تمسح الدم والتراب عن وجهه، تقول أخي لمن هذه الأرامل واليتامى؟ وحائرات أطار القوم أعينها رعبا، غداءت عليها خدرها هجام، عجت بهم مذ على أبرادها، اختلفت أيدي العدو ولكن من لها بهم، نادت ويا بعدهم عنها معاتبة لهم، ويا ليتهم. اخواني توجهوا الى الله، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا ربي نتوسل إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، ارحمنا وأهلنا يا الله. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم احشرنا يوم تحشرنا في رحال آل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم، المؤسس تغمده برحمتك، وإلى روحه وأموات الجالسين والمؤمنين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.